رسول ورسالة من نور الهدي القرآني، الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان. علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية طيبة من خلال هذا المنبر الإعلامي أنقلها إليكم، سائلا الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أعمالنا الصالحة وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولا يخفى عليكم أيها الكرام أننا كنا في شهر سابق نعيش فترة إيمانية عالية، نصوم فيها لله تبارك وتعالى، ونتقرب إليه بألوان من الطاعات وسنة القيام والتهجد لله عز وجل. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدة الشيخ، الله يبارك فيك.
تفضل. أهلا وسهلا.
والله مبارك فيك وفتار المسلمين، أن نعد علينا رمضان أعواما عديدة، وأن نجعلنا من الذين وفقهم الله في شهر رمضان لصيامه ولقيام ليله وللصدقات وللذكر. قلت الشيخ، عاوز أعرف ما هي علامات قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. أنا بالأمس القريب ودعنا شهر رمضان، والحمد لله وفقنا الله لصيام نهاره ولقيام ليله وللقرآن والحمد لله. فعاوز أعرف ما هي علامات قبول الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يبارك فيك.
اللهم آمين. جزاك الله خيرا، وهذا ما سأشير إليه في كلمتي هذه إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول يا إخواني الكرام، كنا في شهر الطاعة والرحمة والمغفرة، أعظم شهور العام بإطلاق. هذا الشهر الذي توجد فيه ليلة هي خير من ألف شهر، شهر فضله الله وكرمه على سائر الشهور، واختاره لإنزال كلامه العظيم الكريم فيه سبحانه جل في علاه. والناس تنافسوا في أعمالهم وتسابقوا إلى الطاعة وإلى نيل رضوان رب العباد سبحانه وتعالى، فكان الذاكرون والقارئون والتالون لكتاب رب العالمين، ووجد المصلون العابدون الخاشعون الركع السجود. من قام ليل هذا الشهر العظيم المبارك وكان على دوام بذكر كتاب قراءة كتاب الله تبارك وتعالى واتصال بالله عز وجل من خلال الأذكار والأوراد المشروعة. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا.
كنت في العمرة من قبل شهر رمضان، ونزلت انا واختي معايا في الفندق. انا جبت عبايات قبلها بيوم ب40 ريال، ب20 ريال. عجبتها، قالت لي تعالي جبيلي، فنزلت جبت لها من نفس المحل، وجبت لها هدوم لاولادها وكده هو، وفصلت لها في العبايات. فالبايع دي انت وادي الليل، قال لي لا دي ب50 يا عمي، دي كردك انا جايبها امبارح ب40، قال لي لا ده ب50، طب من هنا لهنا طب ب45، طب مش المهم مش هطول حضرتك. المهم قعدت فصلت فيه، خدت المجموع كله بالهدوم مش عارفه ب200 ريال او ب100 ريال. المهم انا حسبت فوق، لقيت الراجل احنا خدناها ب40، بس هو ما يعلمش يعني احنا خدناها بحسابه، لان خدت هدوم لولادها وخدنا كله حسبناه كله اجمالي، حسبناها لقيناها ب40. فقلت لها دلوقتي هو ليه 30 ريال، انت المفروض انت تديهم له. قالت لي لا احنا اخذنا امبارح قال لنا ب40 والنهارده قال لي ب50. لا قصده كده انا عليا وزر. المهم انا ابقى اسال على الخطين. انا كده عليا وزر.
من الذي اشترى بارك الله فيك، انت ولا هي؟
لا هي، بس انا فصلت لها. بس انا قبلها بيوم خدت العبايه ب اقل 10 ريال.
خلاص مش مشكله، خلينا في اللي انا اسال سؤال محدد عشان اجاوب عليكي.
طب اتفضل.
الان من الذي اشترى، هي ولا انت؟
انا فصلت لها، هي وقفت اشتريت انا فصلت لها
ودفعت هي الفلوس.
ودفعت اديتني الفلوس رحت انا مديها لها.
وانت متاكده ان في فرق 30 ريال؟
وطلعت وقلت لها في الغرفه يا فلانه الراجل دي 30 ريال.
اه
انا بريئه من ذنبه وبريئه من ذنبك. قالت لي لا خلاص انت انا مش هديله.
خلاص انت بلغتي خلاص وجزاك الله خير ولا شيء عليك، الله يكرمك. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
الو السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ايوه يا باشا
اتفضل.
ايوه يا عم الشيخ
اتفضل.
انا سعيد. يا سعاد العم الشيخ
اتفضل اسمعك اتكلم اسال.
ايوه يا باشا بقول لك اهو دلوقتي انا عندي فتوى كده عايز اقولها للشيخ.
لو سمحت وطي التلفزيون عندك شويه. اسمعني من الهاتف. قطع الاتصال. طيب ارجع فاقول يا اخواني، تسابق المتسابقون وتنافس المتنافسون في اعمال الطاعات، وعلى العبد ان يداوم على ما كان يؤديه لربه ومولاه. لما سأل الناس عن افعال النبي عليه الصلاة والسلام، وسألوا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي زوجه التي كانت تعاشره وتعيش معه وتقف وتعرف حركاته وسكناته، قالت كان عمله ديمة عليه الصلاة والسلام، وكان إذا عمل عملا أثبته، يعني داوم عليه الصلاة والسلام. فيا أيها المسلم داوم على الأعمال الصالحة، داوم على قراءة القرآن، داوم على الذكر، داوم على الصلاة، داوم على الصيام ما استطعت إلى ذلك من سبيل، حافظ على الصلوات التي كنت تصليها لله سبحانه من الليل، حافظ ولو على جزء منها، لا تترك ذلك بالكلية، بل إن هذه تعد انتكاسة من العبد إن ترك الأعمال الصالحة الطيبة الخيرة التي كان يعملها ويقيمها لربه سبحانه وتعالى ومولاه. ومن علامات قبول رمضان ما سأل عنه أخونا قبل قليل. حقيقة شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ذكر كلمة حكيمة، قال من علامة قبول الطاعة الطاعة بعدها. يا عبد الله تعرف كيف قبل الله طاعتك؟ أن إيمانك ينمو ويزيد وتقرب إلى ربك سبحانه وتعالى ومولاك، وتكون في استجابة سريعة إلى الله عز وجل، وتحرص على مرضات الله سبحانه وعلى إتيان الطاعة بعد الطاعة. وكما ذكروا بأن الطاعة تقول لأختها تعالي وهلمي إلي، كما أن المعصية كذلك. فمن علامات القبول إذن الاستمرار على الطاعة والثبات عليها والإتيان بها وعدم التخلي عنها، هذه كلها تدفع أو تجعل الإنسان يشعر براحة وبأن أعماله مقبولة عند ربه ومولاه. أيضا أخي الكريم، انشراح الصدر في الإقبال على الله تبارك وتعالى، تشعر بلذة الطاعة والمناجاة وأنت بين يدي الله عز وجل. عندما تشعر بذلك وتشعر بأنك قريب وأنك بحاجة إلى أن تكون مع الله، هذه من علامات القبول. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
معي يا شيخ إن شاء الله.
معك تفضل.
إن شاء الله يا شيخ، أنا راجل معوق ومريض وما بقدرش أتوضى.
نعم.
فدلوقتي ببقى عايز أقيم الليل، بيبقى الحج عندي يعني تعبانة ومش قادرة، وأنا عايز أتيمم، هل يجوز لي أتيمم أصلي قيام الليل؟
ما في أحد يساعدك عندما تحب بدون كلفة يساعدك في الوضوء؟
عندي ست كبيرة 66 سنة وعلى ما بتقوم بتبقى تعبانة.
طيب طيب.
وعندي ابني في كلية بيذاكر وبيساعد بينام وجاع ما بيقدرش يقوم وهو بيذاكر. فأنا عايز أقيم الليل.
ربنا يشوف يعافيك. حاضر حاضر. أنا أقول لهذا الأخ الكريم أولا أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه، ثم إنني يعني أقول لابنه اللي هو الطالب الجامعي الذي يذاكر، يعني وقوفك إلى جوار والدك لدقائق معدودة سيكون من الأسباب التي ييسر الله تبارك وتعالى بها طريقك بصورة عامة، سواء كان في الدراسة أو في غير ذلك. أنت تنال خيرا عظيما وكبيرا عندما تخدم والدك وتقوم برعايته، خاصة في مثل هذه الطاعات المتقبلة. يعني هذا الشاب لو أنه ساعد والده في الوضوء ثم قام والده وصلى ودعا ربه ومولاه، إن شاء الله تنفتح الأبواب لهذا الطالب. وعلى كل حال قد لا يتمكن من ذلك إما لإرهاق أو تعب، أو ربما يفعل ذلك ولكن لا يستطيع الدوام عليه لما نحن نشاهده من انشغالات كثيرة لدى بعض الناس. ولذلك أقول للسائل بأن الإسلام دين الرحمة واليسر. ما جعل الله تبارك وتعالى يا إخواني الكرام علينا في التكليف من حرج. دين الإسلام هو دين اليسر والسهولة والسماحة. الناس يفهمون أن الالتزام بالشرع في نوع من ألوان التشدد أو التضييق. الإسلام رحمة، بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كلها رحمة. دين الله تبارك وتعالى هو الدين الذي يتميز على غيره بالسهولة واليسر، نفس الدين اللي قوام القرآن الكريم جعله الله سهلا ميسورا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فديننا بفضل الله عز وجل فيه من السعة ومن المرونة ومن الفسحة ما يدفع الحرج. ورب العباد سبحانه يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول رب العباد سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن المعلوم شرعا ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلام في شريعة الإسلام أن التكليف مقرور بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. التكليف مقرون بالاستطاعة، معنى ذلك إيه؟ أن ما يستطيع الإنسان أن يفعله هو الشيء المكلف به، ومن لا والشيء الذي لا يستطيع أن يفعله فقد سقط عنه. وبالتالي الوضوء للصلاة شرط من شروط صحتها، إذا عجز عنه الإنسان إما لمرض أو عدم قدرة أو ما إلى ذلك سقط عنه ذلك وانتقل إلى البديل ألا وهو التيمم. فأنت تأتي إلى يأتي أبناؤك إلى جوارك بشيء فيه تراب تتيمم عليه، والصواب في التيمم هو ضربة واحدة تضرب بها على التراب أو على أي مكان عليه التراب، ثم بعد ذلك تمسح بهذه الضربة وجهك وكفيك. هذا هو الوضوء وهذا هو التيمم، ولا شيء يلزمك سوى ذلك، ويسقط عنك عندئذ الوضوء لأنك لا تستطيع أن تفعله. وتصلي بهذا التيمم من صلاة الليل ما قدره الله تبارك وتعالى لك، وهذه نعمة من نعم الله علينا أيها الناس. أنا أود يا إخواني أن يكون عندنا يقين بأن ما نقوم به لله تبارك وتعالى من بر وخير وفضل هو والله نعمة من الله علينا. نحن يعني لا نفيد ربنا بأفعالنا. أنت عندما تصلي لله رب العباد سبحانه وتعالى لا يناله من وراء هذه الصلاة شيئا منك، وإنما هو فرض عليك ليتفضل عليك، وما طلب منك إلا ليرفعك ويرفع مقامك عنده. معنا الصلاة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
لو حضرتك أنا متجوزة وفي حاجة متوفرة عندي في البيت ممكن أخذ منها وأدي لوالدتي مثلا ما أقول لجوزي أو كده؟
هذا يعني هو ممكن ده في لون من ألوان السماح عنده في هذا؟
بالنسبه لايه
يعني اللي انت تريد توديه لوالدتك، هل هو عندك في سماح منه في الجمله انك يعني تقدمي شيئا من البيت لوالدتك او غير ذلك؟
ايوه حاجه من زياده عندي، فعايزه اودي منها لوالدتي.
يعني ده شيء انت من خلال، انا اسالك من خلال علاقتك بزوجك تعرفي ان ده عنده شيء من السماح فيه؟ يقره؟ لا يأباه؟
لا لا
طيب لا شيء في ذلك، بارك الله فيك.
طب حضرتك لو انا مثلا بحوش من ورا جزء من مصروف البيت وكده ده حرام وكده لازم اعرفه بيه كده؟
اعلميه بارك الله فيك حتى يعني يشكرك على هذا الامر وتكوني ايضا انت في امن وامان من ذلك، فلا يأتي يوم ليتهمك فيه بشيء او يوسوس الشيطان اليه شيء. وانا اسمع من مشاكل تحدث بين الرجل وبين زوجه نتيجة هذه الإشكاليات، فأنت لما تعلميه سيشكرك على هذا الأمر، وهذه الأموال تأتي بها لشيء في بيتك أو لك أو بما يعود عليكما بالنفع وما إلى ذلك، بارك الله فيك.
ماشي حضرتك، ممكن
تدعي
لي بس ربنا
يرزقنا بالذرية الصالحة يا رب. إن شاء الله ندعو لك وتدعو لنا إن شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك ذرية صالحة طيبة تعبده وتوحده وتقر عينك بذريتك أنت وأنت ووالدهم إن شاء الله تبارك وتعالى، موفقة بإذن الله. أرجع فأقول يا إخواني فرصة أن أنا أشيد بدين الإسلام الآن في يسره وسماحته وعدله وبره ومعروفه. للأسف الشديد قد يفعل بعض المسلمين أفعالا تصور للناس أن الإسلام دين الشدة والغلظة أو العنف أو ما يتهمون الإسلام به اليوم، فيلصقون بجانبه كلمة الإرهاب. والإسلام دين الرحمة، دين السماحة، دين العدل. ده الإسلام يحسن ويبر غير المسلمين ممن لم يقاتلوا المسلمين قبل غيره، ولم ينهنا ربنا سبحانه وتعالى عن البر والقسط والإحسان إلى غير المسلمين طالما أنهم لا يقاتلون المسلمين ولا يعادون المسلمين ولا يؤذون المسلمين. ده الإسلام جاء بالرحمة للحيوان والرفق به. يعني مؤسسات الرفق بالحيوان اليوم اللي في العالم الغربي، هذه المؤسسات ولدت بعدما جاء الإسلام بأعظم مما جاءت هي به أو مما تقوم به. ده النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بغيا من بغاني بني إسرائيل رحمها الله تبارك وتعالى وغفر ذنبها لأنها سقت كلبا، وأدخل الله عز وجل النار امرأة بسبب قطة حبثتها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. طبعا الصلاة والسلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دلوقتي أنا كنت مشاركة أخويا من حوالي 4 سنين في محل أدوات كهربائية، كان هو دافع رأس ماله 40 وأنا دفعت رأس مالي 80,000 جنيه، وكتبنا عقد بينص إن نسبة الربح تكون بالمنتصف في سبيل إن هو اللي بيتعب وأنا اللي بداول رأس المال، هو دفع 40 وأنا دفعت 80 من خلال 4 سنين. أصبح كل ما يطلب أخويا فلوس مني يتزودها له، كل ما يطلب فلوس يزودها له، كل ما لغاية ما وصل المبلغ لوقتنا هذا 188,000 جنيه وهو رأس ماله ثابت.
اللي انت دفعتيه يعني؟
نعم
اللي انت دفعتيه.
هو دافع 40,000 وانا اصبح رصيدي
188,000 جنيه. نعم.
ونص العقد كان بنص ان الربح بالمنتصف في سبيل ان هو بيتعب وانا اللي معايا راس المال. واتفق الطرفان على ذلك ومضى على كده.
نعم.
كل اتضح لي يا شيخ ان 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 اخويا كان بياخد اكتر مني وحذرته، قلت له انا شايفه ان انت بتاخد اكتر مني، ده انا شقل ابنه وصبها له وبان مستوى معيشه افضل بان، وانا قلت له يا محمد انت بتاخد اكتر مني وانا مش مسامحه. قال لي لا انا اللي بتعب، انا خلاص انا ليا حق ان انا اخد راتب. وقلت له طب ماشي، ما قاليش يا شيخ او ما عرضش على، قال لي زوجي السفريه اللي فاتت ديت من حوالي 6 شهور، قال لي زوجي انا من حقي اخد ليا مرتب شهري واخد بنسبه على ال 40,000 بتوعي. فجوزي قال له لا انا مش موافق، انا دلوقتي انا باخد قدك، انت بتاخد قدي وانا باخد قدك في سبيل ان انا مزودك، انا يعني انت من نسبه 1-5 انا اكتر منك في راس المال. وجوز رفض، قال له خلاص نفوت بالشراكه. كان العقد بنص اني لما اللي يجي يفض الشراكة ان لو حصل خسارة في المحل في حالتين اثنين، لو سرقة متعمدة او حريق في المحل. دلوقتي يا شيخ اخويا ده يعمل جرد في المحل، لقى المحل على حسب كلامه 120 الف جنيه بضاعة بس، مع ان المفروض انا دفع 188 وهو دفع 40، المفروض يبقى 230 الف جنيه، يعني ابسط حاجة لهنا 120 الف بس. طب الخسارة، قال لك هو اللي خد اختلف من المحل يا شيخ، هو اختلف.
طب يا اختي معلش، هل في هو مدين حد بره له فلوس بره عند الناس بهذه
البضاعة؟ لا يا شيخ.
طبعا على كل حال هذه مسألة، لان انتم شراكة ولابد ان نسمع من الجميع وتقدم الأدلة والبراهين على ما تقولين. فأنا أنصحك بأن أنتم تجلسوا فيما بينكم ويجلس بينكم حكم وتقدم المستندات، وكل واحد يأخذ حقه بما يرضي الله تبارك وتعالى. يعني لا تتهموه ولا يأتي هو عليكم بلوم من ألوان الإجحاف أو الظلم أو أكل أموالكم. أنتم يعني تتبينوا الحقيقة وتقفون عليها، وكل واحد يأخذ حقه بالمعروف. بس انتم شراكة كما ذكرتي، وانا لا استطيع ان احكم لجهة واحدة فقط دون ان اقف على قواعد وقوانين المسألة بصورة عامة. ليس بيني عقد، وليس لا اعرف طبيعة الاتفاق ولا ما بينكم، وقد يكون هو عنده مبررات اخرى او كلام اخر. فانتم اجلسوا فيما بينكم، وليكن بينكم حكم ترضونه. وكل ما املكه لكم الان أن أوصيكم بتقوى الله تبارك وتعالى، والحذر من أكل أموال الناس بالباطل، من أكل أموال الناس بالباطل، لأن عبد سيسأل عن ذلك بين يدي ربه ومولاه. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ والله يعني عايز أسألك سؤال. أنا كنت إن شاء الله يوم الخميس ده ربنا كتم لي العمرة، أنا هنا في السعودية، أنا أحرمت وأنا في الطيارة، وبعدين على ما نزلت جدة السيارة كانت اتأخرت ساعة، ففات مني العشاء وفاتت مني صلاة المغرب والعشاء. فأنا إما وصلت الحرم صليت العشاء الأول وبعدين صليت المغرب.
نعم.
فهل صلاتي صحيحة ولا هل، لأني في ناس قالوا لا كنت تصلي المغرب الأول.
هو كان هذا هو الأول، أنك تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء. أما وقد حصل ما حصل منك وانتهى، فأنت الحمد لله صليتي المغرب أو صليت العشاء ثم صليت المغرب، فأرجو أن يكون هناك إن شاء الله تعالى عفو من ربي عن ذلك وقبول. ولكن تعلمي الأحكام ولا نعود إلى مثل ذلك، بارك الله فيك.
إن شاء الله.
إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معي الشيخ حضرتك؟
أيوة تفضل.
تفضل. أنا عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، من كم سنة كده كان صباح العيد صغير وأنا قاعد أسبح ربنا في الصلاة وأقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الساعة 3 بالليل. لقيت أنا كنت قاعد وشي في الأرض، قاعد وشي في الأرض، لقيت حواليا حاجة واقفة، خمس أفراد واقفين حواليا لابسين أبيض. وحاجة بتغفرف على دماغي من فوق، وأنا موطية بس ما تلفتش كده ولا كده، أبص بس وأنا موطية من مية لكن ما حركتش دماغي، ألاقي طير كبير أوي برفرف على دماغي وبترفرف لمحة جنحته من الجناب، ويجي خمس يعني هم خمس أفراد واقفين لابسين جلاليب بيضة بس بينهم وبين بعض كل واحد 2 سم، يعني ده واحد وده واحد خمسة، والهدوم بتاعتهم واصلة للأرض بس مش متنية ولا حاجة، وما لمحتش رجلين ولا اي حاجه. قلت اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي، بس لقيتهم مشوا من غير اي صوت ولا اي حاجه خالص من الساعه 3. دي سؤال. السؤال الثاني، معلش هو دي فتوى بس، انا شفت امبارح قوي يا جميل قوي ان السماء مفتوحه، ان احنا رايحين نصلي في مسجد انا والحريم، والمسجد ده ايه له سور صغير كده عدناه، والمسجد ده عباره عن حته واسعه جدا ومننا للسماء، فمعنى حضرتك يا شيخ؟
نعم.
مننا للسماء، فقاعدين نتحرى ليله القدر، فببص للسماء كده لقيت بسم الله ما شاء الله السماء مفتوحه. مفتوحه ازاي؟ زي سقف الغرفه كده، زي سقف الغرفه، وجواها كمان قيمه ربع متر مربع او نص متر مربع، دي بقى جايب نور جامد جدا جدا، والغرفه برضو على مقاس سطح الغرفه ده جايب نور جامد جدا، بس النص متر ده هو اللي هو مربع، حاجه جميله جميله يعني مش عارفه اوصفها لحضرتك. بس ساعه ما شفت قلت واحده جارتي واحده قاعده ورايا بس ما ببص كان انا ببص للقبله انا كنت قاعده ووش للقبله زي ما احنا بنصلي في المسجد.
نعم. طيب على كل حال انا لا اعرف في تفسير الاحلام ولكن انت بتقولي رؤية طيبة وانك رأيت نور وما الى ذلك، فان شاء الله تعالى من رأى رؤية طيبة حسنة فيستبشر بها ويتفائل، ونحن على كل حال لا نقف عند هذه الاشياء ولكن علينا ان احنا نستفيد منها فتدفعنا الى مزيد من العمل الصالح الطيب الذي يرضي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، واسال الله تبارك وتعالى للتوفيق والسداد. ولكن انا يعني انصح اخواني ان احنا لا نستمر او لا تكون عندنا خيالات واشياء ونظن انها لون من الوان الحقائق. لا، بعض الناس قد يكون عنده يعني آفاق شوية واسعة في تخيلات ممتدة، فعلى كل حال احنا نلتزم في ديننا بالشرع بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا رأينا شيئا اعجبنا فرحنا به وسرنا وحدثنا به من نحب، واذا رأينا شيئا نبغضه ونكرهه فلنتفل عن يسارنا ثلاثا ونستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا ولا نحدث بذلك احدا. هذا هو توجيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مثل هذه الحالات. عندي سؤال سأله يسأل فيه يطلب صفة صلاة الجنازة. وردت الحقيقة يعني طيب معنا اتصال. السلام عليكم. تفضلي يا أختي نعمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو حد بيتوضى يا شيخ وحد يكلمه ورد عليه وضوءه يبطل؟
لا 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 حرج في ذلك، لا لا يبطل ولا شيء ان شاء الله.
ما لا حرج في ذلك؟
لا لا لا،
ما يبطلش الوضوء يعني؟
لا لا يبطل الوضوء الله يبارك فيه. هو فقط الانسان لما بيجي يتوضا بيتوضا لا يكلم احد، ولكن لو واحد ساله سؤال او سلم عليه او طلب منه شيئا لا شيء في ذلك. اخ ابراهيم السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته دكتور.
يا مرحبا.
ازي حضرتك؟
الله يسلمك. تفضل.
كل عام وانتم بخير.
طيب الله يكرمك. تفضل. الله يكرمك.
سؤال لو سمحت.
تفضل.
دلوقتي انا شغال في مسجد وشغلي الرسمي من اذان العصر لاذان العشاء.
نعم.
والاهالي بيطلبوني ان انا نستمر الخمس فروض في المسجد عشان نواظب على المسجد والشغل وكني مفتوح طوال. وانا من بعيد، انا مكان بعيد. فالمسجد فيه مكان معد للسكن، فعايزين ناخد اهلي ونسكن فيه وبتاع عشان نواظب وكني لازم مفتوح طوال النهار.
نعم.
فحبيت ان انا نسكن، فطلعوا طلبوا مني ان انا اجيب عدد ميه وعدد كهرباء ونفصل المكان ده عن المسجد، وطبعا انا معرض للنقل من المسجد في اي وقت والحياه دي هتكلفني ياما، فممكن نسكن من غير ما نجيب الحياه ديت ولا لازم نلتزم بالقانون ده ولا ايه؟
والله يا اخي
مع ان انا مطالب من العصر للعيشه فقط، ده الرسمي هو كده عايزني قاعد فيه طول النهار.
على كل حال انت تؤدي العمل المطلوب منك، واما ان كان زياده وانت لا تجد نفسك قادر عليها وستكلفك فتتق الله سبحانه وتعالى، ولا تفعل شيئا يعود عليك بالضرر او تأخذ ما ليس لك او تستفيد من اموال عامة للدولة دون ان تدفع مقابلها وما الى ذلك. واللي انا اعرفه في المساجد بارك الله فيك ان بيكون فيه اثنين، واحد بيستلم فترة صباحية واخر مسائية، وانت ان ضاقت بك الحيل في ذلك فارجع الى الجهة الادارية المسؤولة عن المسجد واطلب منهم ان يعينوا احدا الى جوارك او ان يكلفوك انت ويعطوك اجرا مقابل هذا العمل او يهيئ لك مكانا تقيم فيه او ما الى ذلك. يعني ابحث عن حلول يعني صالحة دون لوم من الوان التحايل، والله اعلم. طيب اقول صلاة الجنازة الراجح فيها، وان وردت لها يعني صيغ او هيئات متعددة، ولكن الراجح فيها انها اربع تكبيرات. بعد التكبيرة الاولى يقرأ بفاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأفضل الصيغ، ألا وهي الصلاة الإبراهيمية التي نذكرها في التشهد. في الركعة الثالثة ندعو للميت، وفي أدعية مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من عرف شيئا منها قالها، ومن لم يعرف دعا للميت بما يمكنه أن يدعو له بدعاء صحيح. في الركعة الرابعة يدعو للميت ولعموم المسلمين ثم يسلم عن يمينه. هذه صيغة أو صفة صلاة الجنازة باختصار. وفي الحقيقة لعل هذا السؤال يدفعني إلى أن أشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن إحنا يجب علينا يا إخواني نتعلم من ديننا ما نعرفه نعبد الله تبارك وتعالى به. طب معنا أختنا رحمة الله من روخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
الله يخليك. حضرتك أتكلم يعني؟
تفضلي اتكلمي.
طب أنا حضرتك أنا مأزيين، بنتي مأزية هي وعيالها كلنا مأزيين، وجبنا كذا واحد وقال إن اللي أزاكوا دي واحدة منكم، طلعت مرتبني، نعمل معاها إيه؟
الله يبارك فيكي يا أختي، بارك الله فيكي. يعني هذه المسائل تحتاج إلى تأني وإلى تثبت ومسائل.
بنعمل كل حاجة، بنعمل كل حاجة، وهي حضرتك بتزيد زيادة.
اسمعيني بس، اسمعيني الله يكرمك. أنت بتقول إنها بتأذينا. هذا الإذاء
أذانا كلنا بصراحة.
يعني هذا الإذاء علامات مبررة إيه؟ أثار إيه؟ يعني هل في تجني عليها؟ بنفهمها خطأ؟ هل نحن لنا فيها أعمال أو نعمل معها أعمال قد تدفعه إلى شيء؟ سواء كان بحسن نية أو بعدم فهم أو ما إلى ذلك.
لا 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 لا، بنتي بعد عنك. بنتي شفتها باللي بتعمله الشيخ دي، وشافها وطلع اللي هي فعلا هي اللي بتعمل، وبتشوفها قدام منها وأذيها فوق ما تتصور في الأذية، والبنت مش وعيها خالص، وأذي أختها الصغيرة وأذي بنتي وجوز بنتي وبنتي.
يا أختي يا أختي
كلنا حضرتك،
المخرج من ذلك أن تلجأوا إلى الله تبارك وتعالى ليرفع عنكم ما يمكن أن يصيبه بكم أحد من ضر أو سوء. ولكن أنا أمثل فقط أحذر من أن إحنا نتدخل في نوايا الناس أو نفسر أعمالهم بما يتلائم معنا نحن. قد تكون أعمال طبيعية عند البعض وإحنا نظن أنها كذا، ومن أدرانا. على كل حال بعض الناس أيضا يتوسعوا في مثل هذا وكأنهم يعلمون الغيب، يقول لك فلان أذاني، عمل لي عمل، فعل بي كذا، فعل بي كذا. هذه المسائل دقيقة للغاية، والكلام فيها عند كثير من الناس غير واضح وغير دقيق. فانتم الجاؤوا إلى الله عز وجل وربنا يكفيكم شر الناس. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا معاذ.
يا مرحبا شيخي وحبيبي، حياك الله.
أهلا وسهلا، يا مرحبا.
أسأل الله أن يحفظك وأن يسددك.
الله يبارك فيك.
وأسأل الله على أن يبارك في هذه القناة وأن يجعلها دائما رافعة لراية التوحيد والسنة.
اللهم آمين، جزاك الله خير، شكر الله لك.
وأن يجعلها حائط صد منيع عن التوحيد والسنة.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك.
وأحب مصر وأتمنى أن أسافر إليها، وأنا أتعايش مع مدن ومحافظات وعزب مصر وكأنني أعيش هناك.
ونحن نرحب بك، بارك الله فيك، في أي وقت وننتظر قدومك، الله يكرمك، شرفنا. يا مرحبا يا مرحبا، أهلا وسهلا،
شكر الله لكم،
الله يبارك فيك.
عندي سؤالان فقط.
تفضل.
السؤال الأول، شخص يملك غنم ويزكي عليها، يأتيه بعض الناس يطلبون منه الصدقة فيعطيهم قبل موعد إخراجه للزكاة، حتى إذا جاء وقت إخراجه للزكاة يبني زكاته على ما أعطاه.
نعم.
فهل عمله هذا صحيح؟
طيب تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما هو نصاب بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم؟
حاضر،
وشكر الله لكم،
الله يبارك فيك. طبعا صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
بركاته.
تفضل، بارك الله فيك،
الله يكرمك، الله يبارك. اول السؤال،
اتفضل.
الله يبارك فيك. انا شواء في الاسلام معايا حضرتك.
اتفضل يا اخي، انت جنبك اصوات والتلفزيون مرتفع جدا، وطي صوت التلفزيون شوية وكلمني انت.
طفيته خالص.
اتفضل اتكلم.
انا مقدم على شواء لبلاد الاسكان لاني لا استطيع ان ابنيهم شواء وظروفي يعلم بها رب العالمين والاثنين فاتهم الزواج وما اعرفش انا شواء الاسكان دي هل تجوز ولا فيها ربا فعاوز الشيخ يفيدني بارك الله فيك وعليه.
انا الحقيقه لا اتصور هذه المساله يعني اذا كانت شقق تباع فانا اعرف في ناس قريبا يعني كان في شقق مقامه وتم مزاد عليها واشتراها الناس بالتقسيط وهذا بيع صحيح حلال. هذه
حضرتك نعم
هذه الشقق بارك الله فيك ان يعني فتح الله لك مجالا غيرها فالحمد لله وان كنت مضطرا فالضروره تقدر بقدرها وارجو الله عز وجل واساله ان يعفو عنا وعنكم بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك
وسلم لي على الشيوخ كلهم ثقلات الرحمه
يسمعوك ان شاء الله ويصل سلامك. الله يبارك فيك
حفظكم الله بارك الله فيك.
الله يبارك فيكم. طيب ارجع يعني الحقيقه اشكر اولا يعني اخونا ابو معاذ جزاه الله خيرا على حبه لنا ولمصر ولشعبها ولاهلها ولمحافظاتها جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. وكما ذكرت طيب مع اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الشيخ لو سمحت عندي سؤال.
اتفضل.
بالنسبة لصلاة الجماعة المنفرد يعني اثنين بيصلوا بس الامام على الشمال والمأموم على اليمين.
نعم.
طيب في شيخ قال ان المفروض ان الامام يبقى على اليمين والمأموم على الشمال، هل السند لايه والصح في الموضوع ده ايه؟
الصواب بارك الله فيك أن يقف المأموم على يمين الإمام وبمحاذاته، لحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أنه قام خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى به وجعله بحذائه عن يمينه، ودي سنة عملية يعني هذا فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهذا هو الصواب والحق في هذه المسألة أن يقف المأموم بمحاذاة الإمام عن يمينه مش عن يساره لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بابن عباس ذلك، والحديث صحيح. أرجع لأخي بن معاذ الله خيرا ويعني قد أخبرته يعني أيضا بحبنا له وإن كان يرغب في أن يزور مصر فمرحبا وأهلا وسهلا، وهي بلد إن شاء الله تعالى طيبة آمنة بفضل الله سبحانه وتعالى، وترحب بمن يأتي إليها من أمثالكم جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا. بالنسبة للأخ الذي عنده غنم ويزكي عليها، وهذا أولا نشكره على هذا يعني على أن الإنسان يقوم بحق الله في الزكاة، ونصاب اللي سألت عنه زكاة الأغنام إذا وصلت 40 نصابها يخرج عنها شاه بارك الله فيك. تسأل عن نصاب الزكاة فأقول بالنسبة للغنم إن وصل إنسان عنده غنم يربي غنما وصلت 40 بعد 40 مباشرة يبدأ يعني يخرج زكاة يخرج شاه عن هذا الكم الذي وصل إليه الحمد لله، وما كما قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو نظرتم يا إخواني إلى هذا ستجدوا يعني إذا ما حقق زكاة المال يعني 40 ديت لما يخرج واحدة يعني معناها منها يعني معناها 2.5% قيمة الزكاة في هذا المسألة. طيب أخذ الاتصال في موعد إليك. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال فبستمر اقول هو يعني يزكي جزاه الله تبارك وتعالى خيرا، يأتي اليه ناس اثناء العام وقبل ان يحول الحول ليطلبوا منه صدقة فيعطيهم ولكنه يخصم ما يعطيهم اياه من الزكاة. اقول بارك الله فيك هذه مسألة خلافية بين اهل العلم، ولكن الراجح والله اعلم ان الانسان إذا أخرج الزكاة قبل موعدها لسبب كان يكون الناس بحاجة أو ما إلى هذا، فهذا فيه سعة إن شاء الله وعملوا في ذلك صحيح، ويخصم بارك الله فيك يعني ما أعطاهم إياه من حق الزكاة ولا شيء في ذلك. والحقيقة يعني يشكر من يقوم بذلك، لأن بيغيب عن بعض الناس مسألة الزكاة في بهيمة الأنعام، وكذلك أيضا الزكاة في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والبعض لا يحرص على أداء ذلك. فمن يقوم بهذا لله تبارك وتعالى هو حق واجب، لا نشكره نحن عليه، لأن كما يقال في المثل لا شكر على واجب، نقول جزاك الله خيرا أنك تقوم بهذا الحق لله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين صالح الأعمال. أيضا بالنسبة لبهيمة الأنعام في الزكاة، بالنسبة للإبل ما زاد على 5 يخرج منها شاة، ما زاد على، لأن الأخ أبو معاذ يسأل، أنا على حسب ما فهمت سؤاله عايز يعني يعرف الزكاة في بهيمة الأنعام. بالنسبة للغنم وأجبت على سؤاله، إن أخرج شيئا صدقة، إن طلب منه الناس شيئا وأعطاهم بنية أن ما أعطاهم إياه سيقسمه من الزكاة، هذا جائز إن شاء الله تعالى، ويقدم فقط يكون قدم الزكاة عن موعدها. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ده الشيخ.
نعم. أم
مصطفى من ترابي.
نعم تفضلي. تفضلي.
أنا الست اللي بتقول يبيع مولات ومرات ابني عمالي وكده، حضرتك عند البيت وفعلا طالع ورقة وكده واستعان بالجنة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لنا احنا انتم عملكم عمل وفضع الناس ليكم، مش مستحيل
شو بيقطع يا اخواني. ايوه بس خذ يا اخواني بارك الله فيكم، انصحوا كل مسلم ومسلمة أن يتقي الله تبارك وتعالى في أخيه المسلم لا شك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. لا شك أن السحر موجود وله حقيقة وقائل، وبعض الناس يؤذي إخوانه به، ولذلك أنصح الناس عموما بقطع الأذى عن الآخرين، بقطع الأذى عن الآخرين، ليس من الأخلاق الكريمة الحميدة إيذاء الناس بصورة عامة. والسحر كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، ولعلي أتكلم عنه بكلمة الآن يعني ترهب وتخوف من يفعلونه ويقومون به. ولكن قبل ما أتكلم أنا أود أيضا أذكر إخواني ولعلهم يسمعون للآن، إن دي مسائل تخفى على الناس، فمش أي شيء تشوفه أو تشك فيه تقول سحر وتتهم الآخرين، لا، يعني يجب علينا أن احنا نتريث ولا نلقي الكلام كده على عواهنه فنتهم هذا ونتهم ذاك. أما بالنسبة للسحر ونقول بأن السحر قائم وله حقيقة قائمة، والله تبارك وتعالى في كتابه يعني أنزل علينا قرآنا نستعيذ فيه من شر النفاثات في العقد، وده معروف بيقول بأشياء من أثر الإنسان ويعقدنا عليها، يعقدناها وينفثنا عليها ويقولنا كلمات وتكون بهذا سحر ويكون له أثر ومفعول، ولكن بإذن الله تبارك وتعالى سحر له واقع وحقيقة. ولكن ليس كل الناس سحر يا إخواني، سحر ده علم يتعلم أو فن من الفنون اللي تتعلم، وأنا أحذر منه لخطورته. قلت بأنه كبيرة من الكبائر الحديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات وهو في الصحيحين وغيرهما، وذكر من النبي صلى الله عليه وسلم منهم السحر. والسحر بخصوصه ذكر أهل العلم أن الساحر يكفر بسحره، أن الساحر يكفر بسحره، واستدلوا على ذلك من القرآن الكريم، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال أهل العلم فلا تكفر بتعلم السحر، فلا تكفر بتعلم السحر. وما ذاك إلا لأن السحر فيه من الأذى الشيء الكثير. السحر في الحقيقة يفرق بين الرجل ومرأة ويفعل بالناس الأعاجيب. فعلى كل حال نتقي الله تبارك وتعالى في ذلك ونكف عن مثل ذلك وفاعل ذلك. يكفي يا عبد الله, يا من سحرت يكفي أن تعلم وأن تطيب نفسك بأن من فعل بك ذلك سينال عقابا عظيما شديدا عند الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
تفضلي, أنا أسمعك تكلمي.
طب لو سمحت, أنا معي 50 جرام ذهب لهم زكاة, عليهم زكاة 30,000.
50 جنيه ذهب ولا جرام؟
50 جرام ذهب.
لا, 50 جرام ما وصلوا إلى حد النصاب بارك الله فيك, ليست عليهم زكاة.
لا عليهم زكاة يعني؟
لا ليس عليهم زكاة.
ما عليهمش؟
لا ما عليهمش.
طيب وفي 30,000 ثاني.
30,000؟
اه معايا يعني معايا 30 و50 جرام ذهب.
لا ما هو طبعا الذهب لحاله. تتزينين بالذهب ولا معان؟ عيناه
سيلهم للعيال بس ساعات نلبسهم يعني في المناسبات.
اه يعني تلبسيهم يعني هو للزينة اصلا.
انا سيلهم للعيال, انا جوزي ميت وسيلهم للعيال.
ولكن يعني ايه شايلاهم للعيال؟ يعني مش انت بتتزايني بهم بارك الله فيكي ولا عيناهم للتجارة؟
بلبسهم في المناسبات.
يعني هو يعد ذهب زينة.
اه
كده ولا لا؟ ان كان ذهب زينة فعلى كل حال ده لم يصل الى حد النصاب. والثلاثين الف برضو لوحدهم الى اليوم مع ارتفاع سعر الذهب لا يصلون الى حد النصاب الا اذا اعتبرنا بنصاب الفضة, وبالتالي لا زكاة عليك والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب عندي سؤال هنا. امرأة تقول بأنها سافرت مع طفلتها الرضيعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في رمضان, تقول فهل تصح لها العمرة؟ العمرة إن شاء الله تبارك وتعالى صحيحة إذا أتت بأركانها الثلاثة, ولكنك أنت بارك الله فيك عاصية لأنك سافرت بدون محرم, والنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة بدون محرم. ولكن العمرة إن شاء الله تعالى صحيحة, وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يقبلها. ولا شك تتضمن أنك عندك طفلة بارك الله فيك فلك محرم, فتذهبي معه في المكان التي تحتاجين إليه, وبعدين العمرة في مثل ذلك نافلة بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
عايز اسال حضرتك سؤال. انا متجوز بقالي 4 سنين وكان انا حصل تاتش بيني وبين زوجتي شيء, فحلفت عليها بالطلاق انها ما تروحش مكان الا ما تعرفني. ماشي. فهي النهارده الصبح نسيت وخدت بنتنا وراحت كشفت عليها.
وانت نيتك ايه لما حلفت عليها بالطلاق؟ لا تخرج الا باذنك.
يعني
يدي هي كانت
نفسيتني.
نيتك يعني
نيتي للتهديد عشان ما تتحركش من
هو كلكم بيقول كده للتهديد. انا عايز اسال تاني بخصوص المساله دي. يعني انت لما حلفت عليها بالطلاق كانت نيتك انها لا تخرج لاي عمل باطلاق من البيت, ولا مثلا تذهب الى بعض صاحباتها او تتمشى؟ لا. الاعمال الطبيعيه
لانها ما تروحش مثلا تشفى على بنتي الا لما اعرفها.
على كل حال دي مساله دقيقه, راجع دار الافتاء فيها بارك الله فيه. ارجع لدار الافتاء واسالهم في هذا الموضوع. سائل عندي يسال عن سماع القران الكريم وهو على غير طهاره. لا شيء في ذلك, بل بإمكانك أن تقرأ القرآن الكريم, تقرأ مش تمس المصحف وأنت على غير طهارة. والراجح عند أهل العلم أن لا يمس المصحف إلا طاهر, ويقصدون بالطهارة الكبرى والصغرى يعني الوضوء أيضا. أما الإنسان يقرأ من حفظه القرآن الكريم وهو على غير طهارة فلا شيء في ذلك، أو يسمع القرآن الكريم وهو على غير طهارة فلا شيء في ذلك. أيضا سائل يقول منه دخل الصلاة في نهاية الركعة الثانية عند التشهد الأول في صلاة الظهر، نهاية الصلاة الإمام سهى وقام إلى ركعة خامسة، يقول فما الركعات التي يجب أن أتمها، ركعتين أم ركعة واحدة باحتساب الركعة التي سهى فيها الإمام؟ لا تحسب بارك الله فيك الركعة التي سهى فيها الإمام لأنها ليست عن نية وهي زائدة فلا تحسب. وإن كنت تعلم، وطبعا أنا فهمت من سؤالك أنك لا تعلم أنه هو سهى وقام إلى الخامسة، إلا إذا كنت أنت بتتوضأ مثلا أو في المسجد من قبل ذلك وعرفت أنه هو صلى ركعتين وانتهى من ركعتين وقام ركعتين وجاءت إلى الخامسة، في الحالة دي إذا أنت متابع له وتعرف لا تقوم معه إلى الخامسة، ولكن تجلس في مكانك إلى أن ينتهي هو ويسلم، فتقوم أنت لتأتي بركعتين اللي أنت كنت متأخر فيهما والله أعلم. سائل يقول هل أجر قراءة القرآن الكريم من الهاتف مثل أجر قراءته من المصحف؟ نعم، دي فقط القراءة دي وسيلة بارك الله فيك. المصحف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قرأ حرفا من كتاب الله عز وجل فله به عشر حسنات. طب سأجيب سأثقل اتصال ثم أرجع إليكم إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل.
إذاك دكتور.
الله يسلمك.
حضرتك دلوقتي كان عندي
وقت التلفزيون شوية لو سمحت. وقت التلفزيون شوية.
حضرتك كان عندي 17 سنة. حضرتك دلوقتي كان
عندي. طيب. طب أرجع فأقول يا إخواني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن قارئ القرآن الكريم له بكل حرف يقرأه عشر حسنات، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام ما كان في مصحف مكتوب فيه القرآن، ولكن المصاحف وجدت وجمعت لتيسر القراءة ويحفظها الإنسان، فالقراءة من حفظك أو من الأوراق أو من الوسائل العصرية الحديثة كالتابلت أو الهاتف أو ما إلى ذلك نفس الأجر تأخذه إن شاء الله تعالى، لأنك قارئ للقرآن الكريم ودي وسيلة فقط بتيسر لك القراءة أو تجعل كلام الله تبارك وتعالى بين ناظريك كي تقرأ القرآن الكريم. فأجر قراءة القرآن الكريم من الهاتف اللي هو بين ايديك وعليه القرآن كبالضبط أجر قراءته من المصحف، لك بكل حرف تقرأه عشر حسنات إن شاء الله تبارك وتعالى. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لكن والله عندي سؤالين كده أو ثلاثة بالكثير.
تفضل.
حكم جماع المرأة بعد حيضتها وقبل طهرها.
حاضر.
والسؤال الثاني يعني انا اعمل في شركه والشركه دي جايبه مقاول يعني بس هو اللي جايبنا، بس المقاول ده بيقسم مننا كل شهر يومين من غير اي سبب ومن غير اي حاجه، فاحنا بندعي عليه وبنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وقلت له قبل كده يعني في وشه ان احنا بندعي عليك لانك انت بتاخد عرقنا وعرق الناس اللي شغاله معانا، وفي ناس بنفس العمل بياخدوا ما شاء الله يعني ألوفات، واحنا بناخد سعر قليل او مادة معينة قليلة، وبعد كده ورغم كده يعني ما بيجزوت او لا يجزي يعني احد منهم ما نفعل يعني احنا.
الله يبارك فيك. بالنسبة للسؤال التالي ده لان يتعلق بذمة رجل اخر او شخص اخر الا المقاول، وانا لا اعرف الشركة والاتفاق مع المقاول ما هو وماذا يقدم المقاول أو يأخذ أو ما إلى هذا، فأنتم على كل حال ارجعوا إلى الشركة أو الجهة المعنية القانونية، كل شركة فيها إدارة قانونية، استفسروا عن الموضوع وإن كان لكم حق فاطلبوه رسميا، وبدلا من أن تدعوا عليه ادعوا له لعل الله أن يهديه فيصلح ويصلحكم ويعطيكم حقكم إن شاء الله. هذا السؤال الثالث.
السؤال الثالث، في بعض الناس يعني الكبار يعني كأبهاتنا وأمهاتنا ولاد كتير أبدا لا يفقهون يعني معنى الوضوء ولا معنى الصلاة ولا معنى الطهارة يعني، وربما يعني يجامعون أزواجهم ويغتسلون بالماء والصابون، فكيف نوجه لهم رسالة؟ وما هي النصيحة من الشباب اللي ربنا منع لهم بالعلم وماذا يفعلوا في ذلك؟ وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. حاضر، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟
الله يسلمك.
حضرتك دلوقتي عايز اسال سؤال.
اتفضل.
ممكن كان عندي 17 سنة داخل الجامعة صايم، وانا صايم جاوبوا لي سحرة مانجا الكبد والطول، قال لي ما طولش. تمام. جيت كان عندي 27 دلوقتي جمعة الواحد قال لي اللي انت شفت ده سحر، وانت عندك الكبد اللي جالك ده سحر وانت طويل. فروحت للشيخ كتب لي وصفة ما تثبتش السحر اللي بطني ده، عملت حجامة اخدت عسل 3 شهور، قال لي انت هتطول. فعايزك تشرح لي الموضوع، السحر ده يبقى الطول ده يبقى يتم ازاي يعني؟
يا أخي بارك الله فيك. هذه الأشياء في بالنسبة للسحر وعمله أنا لا أعرفه وأنهى عن تعلمه، وأقول لا يجوز الإنسان أن يتعلمه، ولكن الإنسان لو سحر مثلا عليه أن يقرأ بالمعوذات وسورة وآية الكرسي وبعض آيات من القرآن الكريم، ويسأل ربه سبحانه وتعالى أن يكشف عنه ما نزل به. ولكن أي واحد يقول لك والله اللي شفته ده كان فيه سحر، من أدراه ومن أعلمه؟ ده هذا الذي أيضا أنا أنبه عليه، يعني بعض الناس يتوسعون أيضا في هذه المسائل، الله أعلم. ولكن على كل حال من يصاب بذلك عليه أن يدعو الله عز وجل. يا إخواني، وسأرجع إلى الأخ اللي كان سأل 3 أسئلة وجبته على واحد وأتكلم معه بالنسبة للسحر. يا إخواني بارك الله فيكم، السحر على الإنسان أنه هو يسعى في حله، وحل السحر بطريقتين. حل السحر يكون بطريقتين. الطريقة الأولى قد تكون صعبة شوي، ليه؟ معرفة مكان السحر. مواصل اللي بيسحر ياخذ احيانا اشياء من الانسان او من حاجاته الخاصه ويقرا عليها وينفث ويضع السحر في مكان، كما سحر لبيد بن الاعصم النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. رب العباد اعلم النبي عليه الصلاه والسلام على مكان السحر، فاستخرجوا السحر من البئر الذي كان فيه وبطل السحر بذلك. فان كنت تعلم انك مسحور في مكان كذا وعرفت ووقفت على من على الشيء الذي سحر لك فيه، فالسحر بيبطل بهذا عندما تستخرجه. هذا غير متيسر، واعرف انه في غايه من العسر. اما الامر الثاني ايه؟ الامر الثاني نرجع الى الرقيه الشرعيه، الى الرقيه الشرعيه، وهي الدعاء والطلب من الله تبارك وتعالى. وليعلم المسحور انه مرض، انه مصاب، يصبر عليه يعني، ويتوسل الى الله عز وجل ويصبر عليه، وله اجر ان شاء الله تعالى، لانه ابتلاء يبتليه الله به. انما انت تسالني الان عندي 17 سنه ساوني كاس، وبعد 27 سنه قالوا لا ده كان في سحر، انا لا، الله اعلم. ومن ادراك، ومن ادرى القائل؟ وان كان انت احيانا مثل هذه الاشياء تجعل الانسان دائما يشعر بانه مريض وانه مسحور وانه وانه، قد لا يكون امر كذلك. ان وقع بالفعل ثم حيلتنا، الجأ إلى الله عز وجل واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عليك بالقرآن الكريم وبقراءة القرآن والطلب والدعاء. إنما تذهب إلى الشيخ والشيخ الفلاني، معظم هؤلاء الناس يضحكون وينصبون على الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، والشفاء بيد الله وحده. طيب تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
الله يكرمك يا شيخ. عندي سؤال بس لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز بيع التمر على النخلة قبل نضجه؟
حاضر.
وهل يجوز بيعه تقديرا على النخلة إذا كان الطرفان متعرضيان؟ جزاكم الله خيرا.
حاضر. طيب اسمحوا لي أرجع لأخي اللي سأل، قال حكم إجماع المرأة بعد حيضتها وقبل طهورها. لا يجوز ذلك، لا يجوز ذلك. وبعض أهل العلم يرى بأن عليك يعني إخراج كفارة عن ذلك. ذكر الإمام مالك رحمه الله أنها يعني نصف درهم، وتقدر تقريبا الآن بحوالي 300 جنيه، ولكن طبعا ليس كجرم من جامع زوجته في الحيض. هو لا يجوز أن تجامع قبل الطهر، وإن فعلت ذلك فاستغفر الله ولا تعود إلى مثل ذلك، بارك الله فيه. حقيقة أنت سؤالك الأخير في أن بعض الكبار لا يفهمون بعض أحكام الوضوء والصلاة، ونحتاج نوجه لهم رسالة، جزاك الله خيرا. أنا أقول للأبناء ومن من الله تبارك وتعالى عليهم بوالدين وعندهم شيء من الجهل بالأحكام الشرعية. وربما نحن الآن يعني بين يدي طلاب العلم وأهل العلم والمعاهد الشرعية الحمد لله متوافرة وكثيرة الآن، ربما غابت عن بعض الكبار. واجبنا أن نعلم آباءنا وأمهاتنا. رسالة لأئمة المساجد أن يعتنوا بتعليم الناس الأحكام الشرعية المتعلقة بالعبادات التي فرضها رب البرية، وأن نخلص في ذلك. ولذلك أنتهز الفرصة وأقول يجب أن يفسح المجال أمام الدعاة إلى الله عز وجل الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ليعلموا الناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، يعلموا الناس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. لا نتكلم عن السياسات ولا الدخول في السياسات ولا الأحزاب ولا الجماعات، لا أبدا، فقط يعلم الناس الشرع. نظر النبي عليه يقول في الصحيحين وغيرهما، نظر الله رأى أن سمع منا مقالا أو حديثا فوعاه فأداه كما سمع. لو سمعت آية واحدة بلغها يا عبد الله، حديث بلغه لله تبارك وتعالى، ويفسح المجال لكل طالب علم ليقول كلمة الحق. هؤلاء الناس والله العظيم يعني نحن مسؤولون عنهم، كل من تعلم شيئا ولم يعلمه لهؤلاء مسؤول عنهم بين يدي الله عز وجل، اللي يكتم العلم أو من يضغط على العالم فلا يستطيع أن يخرج علمه ولا أن يتكلم به، مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. يا أيها الأبناء، يا من من الله عليكم بشيء من العلم والفقه، علموا أباءكم، علموا أمهاتكم، والتزموا في هذا التعليم بهدي النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مهمة جدا بيان الأحكام الشرعية وتعليم الدين للناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، والقرآن الكريم نزل من عند الله لنتعلمه ونعلمه وننذر به. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، ومن بلغه يعني القرآن، وإحنا علينا البلاغ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
كل سنة وحضرتك طيب.
طيب.
دلوقتي لما يكون الواحد ليه جارة بتسأل على الأكل، يعني عاملين إيه ومسوين إيه وجايبين كام وجايبين، والواحد كذب، تنحسب عليه كذبة؟
أه تتحسب عليك كذبة.
يعني لو هي بتسأل انت عاملة ايه وانا
امر سهل موضوع. جدا جدا والله انا عملت اكل يعني نحبه وخلاص، الله يبارك فيكي،
يعني تنحسب كذبة لو انا غيرت الشيء.
اي نعم، انت قولي لا نحن عملت اكل نحن نحب ان ناكله وبس.
طيب ولو
او عملت اكلا مثلا طلبه اولادي او طلبه زوجي، ما ايه المشكلة في ذلك؟
طيب
ولا تتحرجين في هذا.
طب ولو سمحتوا لو في جار بيسب الدين يعني وانا بسمعه، او جاره وانا بسمعها، هل انا بشيل ذنوب؟
لا انت بس تنصحيها بارك الله فيك ما امكن، قولي هذا خطا لا تفعلي، لا تعودين الى مثل ذلك، لا تسب دين رب العالمين.
ما استجابتش
خلاص، ما لا شيء عليك بعد اقامه الحجه خلاص. طيب الله يبارك فيك، جزاك الله خير. عندي سؤال، أخونا لما بيسأل يقول هل يجوز بيع التمر على النخل التي قبل نضجه؟ لا يجوز. في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه هكذا، فلا يجوز بيع الثمر وهو على الشجر قبل بداية النضج، لما ينضج خلاص ممكن أن تبيع. طب هو بيسأل هنا سؤال تاني، احنا بنقدر ونبيع تقدير. في الحقيقة في ناس عندهم فن في هذه المسألة، فبيقدرون تقدير صحيح ويعرفونه ويعلمونه، فإذا رضي البائع والمشتري بهذا التقدير فالحمد لله الأمر مبني على السماحة، وحل الله البيع وحرم الربا. ولكن لا يجوز أن نبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحه، هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الأخ اللي بيسأل أن بتحدث له انتفاخات شديدة بسبب القولون في البطن وبالتالي بيخرج منه ريح وبيتناول الأدوية المناسبة، يقول ماذا أفعل عند الصلاة؟ لأننا أعيد الوضوء عدة مرات. يعني هذا يخص حكم يا إخواني ما يعرف عند الفقهاء بسلس البول. يعني إيه سلس البول؟ يعني إنسان الذي يتحكم في البول فبينزل منه بصورة مستمرة، وبالتالي يتعذر عليه أن يكون طاهرا على الدوام. الحكم في مثل ذلك أن الإنسان يتوضأ عند دخول الوقت، جاء الوقت وأذن الأذان توضأ بارك الله فيك وصلي. إن حصل شيء بعد الوضوء وأثناء الصلاة فلا تلتفت إلى مثل ذلك لهذا المرض الموجود. وقبل قليل قلت بأن الدين الحمد لله ديننا إيه؟ ديننا يسر ولا شيء في ذلك، ولك الأجر بما تفعل إن شاء الله. أنت يعني مرض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويعني معنى اتصال فضل مع عبد الرحمن.
من فضل عبدك لو سمحت يا شيخ، دلوقتي أنا لو قرأت القرآن يعني وأنا مش على طهور من تليفون، هو ده كده حرام؟
لا ليس حرام بارك الله فيك. قراءة القرآن الكريم على غير وضوء ليست محرمة. هو الأفضل أن يكون الإنسان على طهارة كاملة يعني بالوضوء، ولكن لو قرأ من حفظه أو من الهاتف لا شيء في ذلك، ولكن لا يمسك المصحف إلا إذا كان متوضئا أخذا بقول جمهور أهل العلم. أما القراءة على غير وضوء فلا شيء في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كان يذكر الله على كل أحواله، على كل أحواله يعني على الهيئة التي كان عليها سواء كان متواضئ أو غير متواضئ، ولكن لا يمس المصحف إلا إيه؟ إلا طاهر كما ذكرت.
على كل أحواله.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك دلوقتي عايز أسأل سؤالين.
اتفضل.
ما حكم الواحد بيحبس واحد بول ودموع، يعني يحبسه اللي هو ما يعملش حمام يدول والدموع حكمه يطول له يعني؟
يحبسه ازاي يعني؟
بكلام كده، بكلام يعني هم بيقولوه يعني كده.
لا يجوز ذلك بارك الله فيك، لا يجوز ذلك. لا يجوز هذا، محرم إذاء الناس، هذا من إذاء الناس ويلحق الضرر بهم وهذا لا يجوز. طب عندي سؤال يقول هل يجوز للمسلم أن يصلي صلاة النافلة وجالس، وهل له الأجر كاملا أم نصف الأجر؟ في الحقيقة يا إخواني بارك الله فيكم صلاة النافلة للإنسان وهو جالس جائزة، ولكن يأخذ نصف القائم في الأجر، يأخذ نصف القائم في الأجر. إنما صلاة النافلة حتى للإنسان لو صحيح يصلي وله نصف الأجر. طب لو أن إنسانا مريضا أرجو أن له يكون له أجر كاملا، لأن هذا أمر خارج عن إيه؟ عن إرادتي. وأنا أستأنس بذلك بالحديث اللي ورد، إذا مرض العبد، إذا سافر العبد أو مرض أجر الله له من الأجر ما كان يفعله وهو مقيم صحيح. يعني الإنسان لو له أعمال بيفعلها من النوافل وهو مقيم أو وهو صحيح. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أقول لو أنا إنسان مقيم في بيته وبيعمل نوافل وأعمال، أو إنسان سليم صحيح يعمل أعمال، فجاه المقيم في بيته ده سافر فما عمل الأعمال التي كان يفعلها أثناء إقامته في بيته، أو جاء الصحيح اللي كان يفعل ما يفعل من أعمال القربات إلى الله عز وجل مرض فما استطاع أن يفعل ما كان يفعله، عندئذ رب العباد سبحانه وتعالى يكتب لهم من الأجر مثل ما كان يفعلونه وهم في بيوتهم وهم أصحاء أيضا. ده من نعمة الله وفضل الله تعالى على العبد. أنت بس يا عبد الله اعمل وتقرب إلى الله، وإن عجزت عن الشيء يسقط عنك. الشاهد أرجع فأقول النافلة يصليها الإنسان جالسا ولا شيء في ذلك، إن كان معذورا فله أجره، وإن كان صحيحا يعني يستطيع أن يقف ولا شيء عنده فله نصف أجر القائم. يعني على كل حال هي صحيحة وله من الأجر ما يعطيه ويتفضل الله عليه، ولكن إن كان صحيح وسليم فاللي يصلي في يصلي وهو قائم لا شك أنه أولى. طب معنا اتصال. السلام عليكم. يا إخواني عندي سؤال. نقول عندنا في قريتنا بعض الجماعات وما إلى ذلك. أنا أحذر الله يبارك فيكم ودي فرصة أو مناسبة من أن يتفرق المسلمون وأن يجعلوا دينهم بينهم شيعا وأحزابا، وأنا أنهى عن هذه الأحزاب ونهيت عن الدخول فيها والمشاركة فيها، وأنهى الدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يدخلوا في هذه الأعمال أو أن يشاركوا فيها. طبعا الصلاة. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ما دزنك يا كنت عايز اسال سؤال.
تفضل.
الست البيض اللي هم بعد رمضان.
ايوه.
بيقول يعني في ناس كتيرة بتقول لازم تصومهم كل سنة، ما ينفعش ان انت تصومهم سنة او سنة لا. كلام صحيح؟
لا غير صحيح. بارك الله فيك.
بارك الله.
الستة ايام من شوال اللي يصومها الانسان قد يصومها هذا العام ولا يتمكن العام القادم من صيامها، قد لا يكون صامها العام الماضي ثم هو الآن يصومها، تقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذه في الحقيقة فرصة عظيمة للمسلم أن يصومها لله تبارك وتعالى، وإحنا لا نضيق على أنفسنا فنقول من لم يصم العام الماضي لو صام هذا العام لم يقبل منه، واللي يصوم هذا العام ولا يصوم العام المقبل مثلا يبقى لن يقبل منه ما صام. لا، الحمد لله هذه نوافل ولكنها في الحقيقة عزيزة على النفس. علينا أن نأدي فرصة أنك تصوم ستة أيام من شوال كأنك صمت الدهر كله. الحسابها إزاي؟ لأن يعني الحسنة بعشر أمثالها كما قال رب العباد سبحانه. فلما تصوم شهر 30 يوم في رمضان والحسنة بعشر أمثالها كأنك صمت 300 يوم. لما تصوم ستة من شوال والحسنة بعشر أمثالها يبقى ستة في عشر بستين يبقى 360 يوم كأنك صمت السنة كلها. فده يعني فضل من الله تبارك وتعالى ونعمة. ولكن أنا لم أسمع ولم يقل أحد بأن الذي لم يصوم العام الماضي لا يقبل منه صيام هذا العام، واللي يعني صام العام الماضي ولم يصوم هذا العام لا يقبل منه هذا الصيام. كل هذا لا أصل له. بارك الله فيكم. أرجع لأختم فأقول نحن واجبنا أن نتقي الله عز وجل في ديننا وفي كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة والسلام. نحن مسلمون وكفى والحمد لله، ديننا الإسلام وننتسب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس لنا إمام نتبعه أو قائد نسير وراءه إلا النبي المصطفى المختار الذي عصمه رب العباد في الوحي والرسالة والبلاغ صلى الله عليه وسلم. لا ننصهر في طرق غير مشروعة ولا أحزاب فرقت دين المسلمين، وكما قلت على الدعاة إلى الله عز وجل أن يتفرغوا للدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن يبذلوا قصارى جهدهم في ذلك، وأن يسمعوا ويطيعوا في المعروف لمن والله الله تبارك وتعالى أمرهم، ونسعى جميعا إلى استقرار البلاد حتى نسلم فيها من كل سوء ومكروه. نحن في حاجة إلى أن نجتمع على البر والتقوى وأن نتعاون على النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني ينصح بعضنا بعضا ونأمر بالخير والبر والمعروف وننهى عن الفساد والبغي والظلم والعدوان وغير ذلك، وأن نكون يدا واحدة أمام أعدائنا لله وفي سبيل الله تبارك وتعالى. ورب العباد في كتابه يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. وأنا في الختام أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يصلح بلادنا، وأن يصلح أقوالنا، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمة المسلمين، وأن نعتصم بحبل الله جميعا، وأن ننتهي عن التفرق والتشرذم والضياع، وأن يؤذي بعضنا بعضا ويسلب بعضنا حق أخيه الآخر، أو أن نأتي بكثير من المعاصي دون أن نشعر كالحسد أو السحر أو البغي أو الظلم أو العدوان أو الغيبة أو النميمة أو إيذاء الناس وما إلى ذلك، كل هذا محرم. ونحن قد خرجنا من شهر كريم ومبارك، فلنستمر على الطاعات وعمل الصالحات. أسأله مرة أخرى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يميتنا وهو راض عنا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة،
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة،
من نور الهدي القرآن أمانة،
يعرفها أهل الإيمان،
علم وأصول ورسالة،
من نور الهدي القرآن،
أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني،
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني،
والفتوى